بسم الله الرحمن الرحيم. انتهينا في درس أصول التفسير من مبحث القسم، ثم دخل المؤلف رحمه الله تعالى في مبحث القصص، فقال رحمه الله: القصص والقص لغة تتبع الأثر، تتبع الأثر يقال له قص، قصصت أثره أي تتبعت أثره، قال الله عز وجل: وقالت لأخته قصيه. ما معنى قصيه؟ تتبعي أثره. لما ألقت أم موسى موسى في ذلك التابوت وألقته في الماء، أمرت أخته أن تمشي وتتبع الأثر لتنظر إلى أين يصير، وقالت لأخته قصيه، فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. ومن هذا أيضا قول الله عز وجل عن موسى وفتاه: ارتد على آثارهما قصصا. لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، قال رأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا، قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا، يعني رجع يتتبعان آثار أقدامهما. قال: وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، هذا تعريف القصص أو القص في الاصطلاح، الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، يعني قصة فيها أحداث وفيها مراحل وأمور، فعندما تخبر عن ذلك هذه تسمى قصة، وإخبارك يسمى قص وقصص، تتبع الوقائع بالإخبار عنها شيئا بعد شيء على ترتيبها كما قال بعضهم. ويطلق القصص على الأخبار المتتابعة المتوالية: إن هذا لهو القصص الحق، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: وقصص القرآن أصدق القصص، لقوله تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها على الواقع. لا شك أن أصدق القصص هو ما في القرآن، وأعظم القصص. وأحسن القصص لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وذلك يعني لماذا كانت قصص القرآن أحسن القصص؟ قال: وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلالة المعنى، يعني لأجل هذا. قال السعدي رحمه الله: نحن نقص عليك أحسن القصص، قال: وذلك لصدقها وسلاسة عبارتها ورونق معانيها. قد يقول قائل إن المراد بأحسن القصص قصة يوسف، لأن هذه الآية أين ذكرت؟ في قصة يوسف. فهل المقصود بقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص قصة يوسف، أو أن المقصود نحن نقص عليك أحسن القصص أي جميع ما في القرآن مما قصه الله أحسن القصص؟ نعم، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الجزء 17 صفحة 19 قال: وليس المراد بقوله أحسن القصص قصة يوسف وحدها، يعني ليس المراد قصة يوسف وحدها، بل هي مما قصه الله ومما يدخل في أحسن القصص. واضح؟ لأن هذا المعنى قد يرسخ في أذهان بعض الناس، وأن أحسن القصص قصة يوسف، والآية عامة، الآية عامة. ولذلك يذكر شيخ الإسلام في نفس المرجع المشار إليه مبحثا يفضل فيه ما ذكر في قصة موسى، ويجعل قصة موسى أعظم وأشرف من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام بكثير، وذكر أوجها لهذا لتعلم أن قوله نحن نقص عليك أحسن القصص المراد ذلك قصص القرآن جميعا وليس خصوص قصة يوسف. قال: وأنفع القصص، يعني قصص القرآن أنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. لا شك أن قصص القرآن أنفع القصص من حيث الاتعاظ والاعتبار. قال الشوكاني رحمه الله: والعبرة الفكرة والبصيرة المخلصة من الجهل والحيرة، وأولو الألباب هم ذوي العقول السليمة. قال: وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق، يعني لأجل هذا كانت قصص القرآن فيها، يعني كانت أنفع القصص لأن لها تأثير عظيم. قال: وهي ثلاثة أقسام. إيش المقصود بقوله وهي؟ أي قصص؟ قصص القرآن، الكلام على قصص القرآن، نحن في أصول التفسير ما يتعلق بالقرآن. قال: وهي على ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن، قصص الأنبياء والرسل، قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وقصة هود، وقصة صالح، وقصة شعيب، وقصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقصة موسى، وما إلى ذلك من القصص العظيمة. قال الثاني: وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله تعالى عنهم، يعني ليسوا أنبياء ولا رسل، لكن حصلت لهم قصص فيها عظات فيها عبر، فذكرها الله عز وجل في القرآن لأجل ما فيها من العظات والعبر. قال: كقصة مريم، قصتها في أول سورة آل عمران، وهكذا في سورة مريم سورة خاصة. قال: ولقمان، كذلك لقمان ذكر الله عز وجل عنه وصايا عظيمة مع أنه ليس بنبي وإنما هو عبد صالح، لكن ذكرها الله عز وجل ما فيها من العظة والعبرة. واختلف أهل العلم بالنسبة للقمان هل هو نبي أو رجل صالح، أكثر علماء على أنه ليس بنبي وإنما هو رجل صالح، وهو الصواب، آتاه الله الحكمة يعني العلم. والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، كذلك هذا أيضا من هذا الباب، قصة فيها عبرة ذكرها الله عز وجل وصاحبها ليس بنبي ولا رسول. واختلف أهل العلم في هذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، منهم من يقول إنه عزير وهذا أشهر قول قيل في تعيينه أنه عزير، وهناك أقوال أخرى، وليس هناك دليل يدل على تعيينه. قال: والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين. كذلك ذو القرنين ليس بنبي، لكن قصته فيها عبرة، فذكر الله عز وجل في سورة الكهف. قال: وقارون. كذلك أيضا قارون رجل باغي من بني إسرائيل، آتاه الله نعمة فلم يشكرها، ذكر الله قصته في آخر سورة القصص لما فيها من العظة والعبرة. وأصحاب الكهف، وهؤلاء ليسوا بأنبياء أصحاب الكهف، لكنهم صلحاء، ذكر الله قصتهم لما فيها من العظات والعبر. وأصحاب الفيل، هؤلاء كفار أرادوا أن يهدموا الكعبة، ذكر الله قصتهم للاتعاظ والاعتبار. قال: وأصحاب الأخدود، كذلك قوم كفار عذبوا أهل الإيمان، فذكر الله القصة لما فيها من العظات والعبر. قال: وغير ذلك. وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كقصة غزوة بدر، هذه وقائع في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الغزوة كانت في 17 من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. قال: كقصة غزوة بدر، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، وأحد كذلك، ذكر الله عز وجل ما حصل للمؤمنين يوم أحد في سورة آل عمران، في آيات فيها عظات وعبر عظيمة. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. الآيات هي في هذا الصدد. والأحزاب في سورة الأحزاب، وبني قريظة، قصة بني قريظة أيضا ذكرها الله عز وجل في سورة الأحزاب لما نقضوا العهد وتمالؤوا مع الأحزاب. رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب وقال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، وذكرها الله عز وجل في تلك السورة. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. قال: وبني النضير، قصة بني النضير أيضا مذكورة في سورة الحشر، ذكر الله عز وجل تلك القصة العظيمة لما فيها من العظات والعبر. وزيد بن حارثة، ويتقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ذكره الله عز وجل لحكمة. وفي تلك القصة العظيمة، قصة زيد بن حارثة، إزالة ما كان عليه الأمر في الجاهلية من اعتقادهم أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج بامرأة قد تزوج بها رجل قد تبناه، لأنه كان في الجاهلية يتبنون، يعني مثلا يأخذ ولدا أو كذا فيقول هذا ابني وينسبه إليه، كان هذا موجودا، ثم جاء الإسلام بإبطال ذلك، جاء بإبطال ذلك بقوله: ادعوهم لآبائهم. فكانوا بعض الناس يتحرج أن يتزوج امرأة قد تزوج بها دعيه الذي هو الابن بالتبني، وهو ليس ابنا له. فكانت تلك القصة فيها إزالة هذا الأمر العظيم، ولذلك قال الله فيها: لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وما الذي أسره النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه من باب الفائدة؟ ويتقول نعم: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. ما الذي أخفاه؟ الزواج ما قد حصلك لما نزلت هذه الآية؟ يعني إخبار الله عز وجل إياه، إخبار الله إياه وإيحاء الله إليه بأنها ستكون زوجة له، فأخفى هذا الأمر في نفسه، هذا هو الذي أسره في نفسه. قال: وأبي لهب وغير ذلك. كل هذه قصص فيها عظات وفيها عبر. طيب، انتهى هذا المبحث، ثم دخل في الحكم في قصص القرآن. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك.